بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قلنا يوجد هناك اتجاهان في تفسير دلالة اللفظ على المعنى. الاتجاه الأول يقول بأن سببية تصور اللفظ لتصور المعنى أمر ذاتي للفظ، فكيف أن سببية النار للحرارة أمر ذاتي للنار، كذلك سببية التصور اللفظ لتصور المعنى أيضا أمر ذاتي للفظ. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير دلالة اللفظ على المعنى. والتفسير الثاني يقول بأن هذه السببية ليست ذاتية، وإنما هي مكتسبة من الواضع. الواضع يخصص كل لفظ لمعنى معين، فبعد عملية التخصيص على كلام في نوعية عملية التخصيص، هل أن التخصيص يعني اعتبار اللفظ سببا لتصور المعنى، أو يعني اعتبار اللفظ آلة لتفهيم المعنى، اعتبار السببية، اعتبار الآلية، اعتبار. هناك مسالك متعددة في تفسير هذا التخصيص، إن شاء الله سيأتي بعضها في الحلقات القادمة إن شاء الله. ولكن هنا على مستوى هذه الحلقة أستاذنا الشيخ رحمه الله عليه هل مقدار يبين بأنه الاتجاه الثاني التي هو الاتجاه القائل بأن سببية تصور اللفظ لتصور المعنى ليست ذاتية، ليس أمرا ذاتيا لللفظ، وإنما هو مكتسب من الواضع، وبمعنى أن الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين وضعوا لغة من اللغات خصصوا لكل لفظ معنى، وعلى أساس هذا التخصيص أصبح هذا اللفظ ينقل ذهن السامعين إلى ذلك المعنى. يعني تمت هذه السببية على أساس عملية الوعظ، وليست هذه السببية ذاتية لله، وإنما هي مكتسبة من الوعظ. هذا هو الاتجاه الثاني الذي هو مطروح بين الأصحاب. وقلنا أن الاتجاه الأول غير صحيح، الاتجاه القائل بأن سببية تصور اللفظ لتصور المعنى ذاتية، كون هذه السببية ذاتية لللفظ، هذا الاتجاه غير صحيح. وذلك لأنه لو كان اللفظ بطبعه الأولي وبذاته وبماهيته يستوجب تصور المعنى، فلما لا يحصل هذا التصور عند من لا يعرف لغة من اللغات؟ مثلا بالنسبة إلى اللغة العربية، العرب يحصل عندهم تصور معنى الماء بمجرد تصورهم للفظة الماء، ولكن غير العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية لما لا يحصل عندهم هذا التصور؟ لما لا تحصل عندهم السببية؟ يعني لا يكون تصور اللفظ عندهم سببا لتصور هذا المعنى. لو كانت هذه السببية ذاتية لكانت هذه السببية تحصل عند جميع الناس. لماذا يحتاج الإنسان إلى تعلم اللغة حتى تحصل عنده هذه السببية؟ فالحاجة إلى تعلم اللغة لكي تحصل السببية شاهد على أن هذه السببية ليست ذاتية، بل هي ناشئة من مثل وضع أو من أمر هذا الامر غير حاصل لدى الانسان مثلا الذي لم يتعلم اللغه. اذا فهذا الاتجاه الاول باطل. لاحظوا العباره، ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. يقصد بتفسير الموقف يعني تفسير دلاله اللفظ على المعنى تفسيرا شاملا، لان دلاله اللفظ على المعنى وعلاقته به اذا كانت ذاتيه وغير نابعه من اي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري الى تصور معنى، ان كان هكذا فلماذا وما بعده جزاء لإذا كانت إذا شرطية كانت ذاتية وغير نابعة إلى الأخير الشرط، فلما لا يعجز إلى الأخير جزاء. إذا كانت هكذا فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة ما عند تصوره للكلمة، ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي هاي التشديد على الياء خطأ، لكي ما يحتاج لتشديد، لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند اسمعني إلى المعنى ألف ساقطة هنا المعنى، لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها. إن هذا دليل، هذا يعني الحاجة إلى تعلم اللغة وأن الإنسان غير العربي لا ينتقل ذهنه من تصور اللفظ إلى تصور المعنى إلا إذا تعلم اللغة، هذا الأمر دليل على أن علاقة على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، من الطبيعة الذاتية لللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية. وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية، إنكار من الدلالة الذاتية إنكار بحق، إنكار مصيب وصحيح، لأن دلالة كما ذكرنا ليست ذاتية. ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها. يقول هذه العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت على يد الواضع الأول أو الجماعة الأوائل الذين وضعوا تلك اللغة في كل لغة وحسبها. فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص على أساس عملية التخصيص التي قام بها هؤلاء الأوائل. وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل نتجت عنه الدلالة، ونتجت عنه الدلالة على التخصيص الذي مارسه أولئك ونتجت حصلت منه الدلالة، يسمى ذلك التخصيص يسمى بالواضع، ويسمى الممارس له من مارس هذا التخصيص، ذلك الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين مارسوا هذا التخصيص يسمى بالواضع أو الواضعون، ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ يسمى موضوعا، والمعنى يسمى موضوعا له. هذا هو الاتجاه الثاني. بالنسبة إلى هذا الاتجاه الثاني يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه أنه وإن كان هذا الاتجاه على حق في إنكار كون الدلالة ذاتية لللفظ، ولكن هذا الاتجاه هم أيضا لم يتقدم إلى الأمام إلا خطوة قصيرة، ولا يستطيع هذا الاتجاه أن يفسر دلالة اللفظ على المعنى تفسيرا شاملا كافيا، وذلك لأنه نحن نجد السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بمعنى أنه متى ما تصور الإنسان الذي يعرف اللغة، متى ما تصور اللفظ يحصل تصور المعنى عنده شاء أو أبى. هذا الحال وجدان. صاحب هذا الاتجاه الثاني يقول بأن هذه السببية وهذه العلاقة والارتباط إنما حصلت على أساس عملية التخصيص التي قام بها الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل. فنقول له بأنه كيف تتم علاقة واقعية بتخصيص افتراضي اعتباري؟ هذه العلاقة علاقة واقعية تكوينية، وإن كان ظرفها هو عالم الذهن، ولكن ما الفرق بين الظرف الذهني والظرف الخارجي؟ نحن نجد في الظرف الخارجي لا يمكن أن نحقق علاقة حقيقية بين شيئين، ارتباط سببية بين شيئين بمجرد التخصيص، فكيف يمكن تحقيق ذلك في عالم الذهن؟ ما الفرق بين عالم الخارج وعالم الذهن؟ في عالم الخارج نحن نجد بأنه توجد هناك علاقة وارتباط حقيقي بين النار والحرارة. هل يمكنك أن تحقق مثل هذه العلاقة والارتباط الموجودة بين النار والحرارة، تحقق مثل ذلك بين من ومن؟ بين الحبر الأحمر أو حمرة الحبر وبين الحرارة، أن تقول بأنه بعملية التخصيص، تقول خصصت حمرة حبري هذا، حبر قلمي هذا، خصصت ذلك لإيجاد الحرارة، فهل تصبح حمرة الحبر عند يدين بتخصيصك هذا يصبح حال النار ويصبح سببا للحرارة؟ لا، العلاقة إن لم تكن موجودة ذاتا بين شيئين، علاقة السببية إن لم تكن موجودة ذاتا بين شيئين، لا يمكنك أن تحقق مثل هذه العلاقة بمجرد تخصيص أحدهما للآخر. وكذلك أيضا في عالم الذهن، في عالم الذهن إن لم تكن هناك علاقة وارتباط ذاتي بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فكيف يمكنك بمجرد تخصيص تصور هذا اللفظ لتصور هذا المعنى أن تحقق علاقة السببية بينهم؟ فكما أنه في عالم الخارج لا يمكن تحقيق السببية بمجرد عملية التخصيص، كذلك في عالم الذهن لا يمكن أن نحقق السببية بمجرد التخصيص. هذا كيف يمكن ذلك؟ يعني هذا الاتجاه لم يفسر ذلك، لم يستطع أن يفسر ذلك تفسيرا صحيحا، لم ينبه على نقطة ذلك، على نقطة الفرق بين عالم الخارج وعالم الذهن. لم يستطع صاحب هذا الاتجاه الثاني أن يفسر لنا النقطة والسر في أن هذه العلاقة السببية كيف تحصل بمجرد التخصيص، ولماذا لا تحصل مثل ذلك في العالم الخارجي. هذا الأمر لم يستطع صاحب هذا الاتجاه أن يفسره لنا وأن يبين السر في ذلك. إذن فهذا الاتجاه الثاني ليس بأفضل حالا بكثير من الاتجاه الأول، وإن كان كما ذكرنا وإن كان هذا الاتجاه الثاني على حق في نفيه للدلالة الذاتية، ولكن مع ذلك رغم ذلك لم يستطع هذا الاتجاه الثاني أن يفسر الدلالة تفسيرا شافيا كافيا. والحق كما ينبه عليه أستاذنا الشهيد أن السر في إمكان تحقيق السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى في عالم الذهن، السر في ذلك الاستفادة من قانون من قوانين الذهن البشري، لأن الذهن البشري خلقه الله تبارك وتعالى خاضعا لمجموعة قوانين، هناك قوانين تنظم تصورات الإنسان، على أساس تلك القوانين يحصل تصور في ذهن الإنسان عن شيء معين، وهناك قوانين وموازين معينة لتحصيل التصديق في ذهن الإنسان، العلم التصديقي في ذهن الإنسان، وأيضا يخضع لذلك لموازين معينة لقوانين معينة. هناك قوانين فطرية تكوينية خلقها الله تبارك وتعالى لذهن البشر، وأخضع الذهن البشري لتلك القوانين. ومن جملة القوانين التي شاء الله تبارك وتعالى أن يخضع الذهن البشري له هو قانون أنه متى ما اقترن في الذهن تصوران، اقترن اقترانا شديدا أكيدا، حصل ارتباط بينهما، بحيث متى ما تصورنا بعد ذلك أحدهما حصل تصور الثاني رغم أنافنا وبدون إرادته. هذا قانون يخضع له الذهن البشري لأن الله خلق الذهن هكذا. الله تبارك وتعالى خلق أذهان البشرية بنحو متى ما حصل اقتران أكيد بين تصورين في ذهن الإنسان، سوف يكون أحد التصورين يجلب التصور الآخر بصورة غير إرادية وبصورة تلقائية. هذا قانون من قوانين الذهن البشري الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يخضع الذهن له. فعلى أساس هذا القانون الذي يخضع له الذهن البشري يتم الوعظ أو يتم تتم الدلالة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، تتم دلالة اللفظ على المعنى وتحصل سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وذلك لأنه متى ما حصل قرن أكيد كما ذكرنا حسب هذا القانون بين تصورين، بين تصور لفظ وتصور معنى، وهذا قانون عام ليس فقط في بين تصور اللفظ وتصور المعنى، أساسا أصل هذا القانون الذهني قانون يشمل غير عالم اللغة. مثلا في رؤيتنا لزيد وعمر معا مرات قليلة، أو صديقان علي وعباس، شو يعني أي شخصين أنت ممثل مثال افتراضي، متى ما رأينا شخصين يمشيان معا يدرسان معا يجلسان معا غالبا نجدهما معا، يصير عندنا اقتران أكيد بين تصور هذين الشخصين في ذهننا. بعد أن تم الاقتران الأكيد في ذهننا بين تصور هذين الشخصين راح يصبح تصور أحدهما يجلب تصور الآخر في ذهننا بصورة تلقائية وبشكل غير إرادي، وهذا شيء أمر وجداني نجده في حياتنا. أو مثلا كيف نتصور الأسد متى ما سمعنا زئير الأسد؟ لأنه حصل الاقتران بين تصور صوت الزئير وتصور الأسد، بما أنه قد حصل في ذهننا بل اقتران بين هذين التصورين، فتصور أحدهما يجلب عندنا تصورا آخر. هذا قانون عام في الذهن البشري. هذا القانون ينطبق على تصور اللفظ وتصور المعنى. متى ما تم الاقتران الأكيد بين تصور لفظ وتصور معنى في ذهننا، بعد ذلك متى ما تصورنا ذلك اللفظ هذا التصور يجلب عندنا تصور المعنى، يحقق عندنا تصور المعنى بصورة تلقائية. خب يأتي السؤال بأنه كيف حصل الاقتران الأكيد؟ كيف يتم الاقتران الأتيم في الذهن بين تصور شيئين؟ الجواب أنه إما بالتكرار أو بظرف مؤثر. إما بالتكرار بأن يحصل هذا الاقتران بصورة متكررة لمرات عديدة فيتأكد في الذهن هذا الاقتران. مثلا يقول السيد الشيخ لعله بعض الألفاظ في بداية تشكيل اللغة بصورة عفوية تكرر اقترانها بالمعاني من قبيل مثلا كلمة آه، لعل كلمة آه التي تعبر عن الألم لعله في بادئ الأمر الإنسان التفت الإنسان بأنه متى ما يتألم الإنسان يتأوى بشكل طبيعي وفطري. الإنسان كثيرا ما عند حصول الألم عنده يتأوى، يقول يصدر عنده هذا الصوت من فمه بصورة طبيعية وفطرية. فعندما تكرر هذا الآن حصل اقتران أكيد بين الصوت لفظة وبين التألم. ولهذا نجد بأنه الآن متى ما نجد أحدا يتأوى يتصور أنه إذن هو في ألم، في حالة ألم. صدور من شخص يجلب عندنا تصور كونه متألما. هذا الآن ربما حصل في بعض الألفاظ في بدايات اللغة، وبعد ذلك ربما التفت الإنسان إلى أن هذه العلاقة التي حصلت في مثل ومعنى التألم بالإمكان تحصيله في ألفاظ ومعاني أخرى، فصار الإنسان يتعمد ذلك، يتعمد أن يكرر لفظة معينة مع الإتيان بشيء معين، وبذلك سبب اقتران أكيد. في عملية واعية بين لفظ ومعنى، مثاله عندما نسمي المولود الجديد الذي يحصل عندنا نسميه باسم معين، هذه ضمن عملية واعية متعمدة. الأب والأم يتعمدان أن يكرران هذا الاسم متى ما أتوا بمولودهم، يشيلون يخلون يقدمون للضيف الذي يأتي إلى زيارة الضيف وإلى غير ذلك، عند الممارسات عديدة حول هذا الطفل يكررون كلمة الاسم الذي يضعونه عليه. فبتكرار هذا الاسم عند تصور هذا المولود يحصل قرن أكيد بين تصور هذا الاسم وبين تصور هذا المولود الجديد، ويتم القرن الأكيد بذلك. وهذا هو الواقع، هذا هو يؤدي إلى أن تصور هذا اللفظ يجلب تصور هذا المعنى. إذن فمتى ما حصل تكرار للقرن بين تصور لفظ وتصور معنى، سواء تلقائيان كما في كلمة أو ضمن عمليات واعية ومقصودة مثل الاسم الذي يختار للمولود الجديد، على أساس تكرار الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى يتأكد هذا الاقتران بين التصورين. وإذا تأكد الاقتران بين التصورين يؤثر أثره الذي ذكرنا على أساس القانون الذي ذكرنا، بأنه متى ما تم الاقتران الأكيد في ذهن الإنسان بين تصورين بين التصورين فأحد التصورين يجلب التصور الثاني تلقائيا. وهذه هي الدلالة، ما نسميه بالدلالة، يعني تصور على اللفظ أصبح يجلب عندنا تصور ذلك المعنى، وبهذا نقول أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. قال بطريقة التكرار، تكرار الاقتران، وربما يحصل باقتران واحد يحصل شنو؟ يحصل الدلالة أو يحصل جلب أحد التصورين لتصور آخر باقتران واحد، فيما إذا كان هذا الاقتران الواحد في ظرف مؤثر. مثاله يمثل بأنه أحيانا نجد مثلا اقترن شيئان لمرة واحدة ولكن في ظروف غير طبيعية، في ظروف إما مؤلمة أو مفرحة أو ما شابه، بحيث يظل في ذهن الإنسان هذا الاقتران، الإنسان يتذكره دائما رغم أنه هذا الاقتران حصل مرة واحدة، ولكن بسبب أنه كان في ظرف غير طبيعي، في ظرف استثنائي، في هذا الظرف الاستثنائي يجعل الإنسان يتذكر هذا الاقتران دائما، وهذا عندئذ سيكفي لحصول التأكيد الذي يستوجب أن أحد التصورين يجب التصور الثاني. لما سيدي الشيخ رحمه الله عليه بأن الإنسان لو سافر إلى مدينة معينة وابتلى في تلك المدينة بمرض، مرض هذا المرض سبب له عفوه مثلا السقوط في تلك المدينة لأيام عديدة، وابتلى مثلا زي مثل ملاريا، مثلا مرض ملاريا، ابتلى بمرض ملاريا في تلك المدينة في أثناء سفره ودخل المستشفى مدة طويلة، تألم، خسر شديد مبلغ، وابتلى بمرض شديد وغير ذلك. هذه الظروف الاستثنائية التي مرت به هذه الظروف الاستثنائية التي مرت به في تلك البلدة تجعل الاقتران أكيدا بين تصور تلك البلدة وتصور ذلك المرض، بحيث بعد ذلك رغم أن هذه القضية لم تحدث في عمره إلا مرة واحدة، ولكن بعد ذلك متى ما يتذكر تلك المدينة يتذكر ذلك المرض. إلى الأخير يبقى هذا الأمر في ذهنه، لأنه متى ما يتصور تلك المدينة يتصور ذلك المرض، لأنه ابتلى بذلك المرض في تلك المدينة. فهذا اقتران أكيد حصل باقتران واحد، لأنه في ظرف مؤثر، الظرف المؤثر هو الذي أكد هذا الاقتران بين هذين التصورين. فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه أنه متى ما تأكد الاقتران بين تصور لفظ وتصور معنى، سواء كان تأكد الاقتران ناشئا من التكرار أو ناشئا من ظرف مؤثرين، وسواء كان هذا الاقتران المتكرر أو المرة واحدة في ظرف مؤثر، سواء حصل ذلك بصورة عفوية أو بصورة متعمدة ومدروسة وعمدية، المهم أن يحصل قرن أكيد، اقتران أكيد بين تصور لفظ وتصور معنى. متى ما حصل اقتران أكيد بين تصور لفظ وتصور معنى تمت الدلالة، الدلالة لذلك اللفظ على ذلك المعنى. هذا هو التفسير الصحيح لدلالة الألفاظ على المعاني. لفظ العبارة وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق الدلالة الذاتية، لا هذا طبقنا، والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، هذا الاتجاه الثاني على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه، يعني فرضية تخصيص اللفظ للمعنى. حتى بعد فرضية تخصيص اللفظ لا زالت المشكلة قائمة، لأنه كيف نجحت عملية التخصيص في تحقيق علاقة واقعية بين شيئين. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة، إذ خصص ما المؤسسون يحتاج لألف جمع أو لا تصور ما يحتاجها يحتاج مؤسسون هذا مو فعل هذا اسم ما أدري هذا مو هذا مو فعل أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا هنا يحتاج ألف هنا الألف ساقط على هذا خطأ إذ خصصوا هنا يحتاج ألف الجمع إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص. فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ لا زال السؤال قائم، كيف استطاع هؤلاء بالتخصيص أن يحققوا شنو؟ أن يحققوا سببية واقعية، علاقة واقعية. وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى؟ هل يكفي ذلك لمن لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم أن المؤسس أو أي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء. تعال خصص حمرة هذا الحبر للسببية لحرارة الماء، بعدين قطر هذا الحبر في الماء، الماء يحمي يحتر؟ لا ما يحتر. وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، 100 مرة يكرر على عملية التخصيص على النهر ما يحصل. إذن فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ هذا السؤال لا زال قائما، بأنه كيف هنا نجح وهناك ما ينجح؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد، هذه العلاقة توجد وفقا لقانون قام من قوانين الذهن البشري. والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة. طبعا هنا يقول مرارا عديدة، ولكن بعد ذلك في شرح الفكرة راح يوضح بأنه إما مرارا عديدة أو مرة واحدة في ظرف مؤثرين. حسنا سواء كانت هذه المرات العديدة أو المرة الواحدة في ظرف مؤثر على سبيل الصدفة أو كانت عملية واعية كما سيأتي شرحه إن شاء الله. على سبيل الصدفة مو يعني مرة واحدة، هذا على سبيل الصدفة يعني أنه مو متعمد عملية عفوية، عفوية ولو كانت متكررة لكن كلها عفوية، مثل آ مثل كلمة آ لفظ آ عفوية مو متعمدة. هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجدت علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين، هذا استدراك، يقول هذه القاعدة، هذا القانون البشري الذي قلنا بأنه عند التكرار، عند تكرار الاقتران هذا الشيء يحصل أحيانا عند الاقتران لمرة واحدة، أيضا ليس عند التكرار فقط بل لمرة واحدة فيما إذا كان في ظرف مؤثر. ولي هذا استدراك لبيان هذا القانون، لأن هذا القانون أول ما طرحنا بهذا الصيغة، أنه إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة. الآن يستدرك يقول بأنه إلا مرارا عديدة، وبالإمكان أن يكون لمرة واحدة، هم أيضا يأتي فيما إذا كان في ظرف مؤثر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثرين. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا، مرض بالملاريا الشديدة، ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة. ماذا ينتج؟ ينتج علاقة، ذلك الاقتران فعلا ينتج علاقة بينهما، مفعول به، ينتج ذلك الاقتران علاقة بينهما. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللاف بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر، إما بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر. الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللاف بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف المؤثرين. هذا الشيء كيف حصل في التاريخ في أوائل تشكيل اللغة؟ فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه، هذه العلاقات التي قامت بين ألفاظ من قبيل آه ومعانيها استرعت انتباهه، هذا انتباهه هذا مفعول به تقدم على الفاعل، هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل هذه اسمها الفاعل، استرعى انتباه الإنسان. ماذا استرعى انتباهه؟ هذه العلاقات التي هذه فاعل وانتباهه مفعول به. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها بعد ذلك، أخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة متعمدة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشأ بينهما علاقة لغوية. كل ما تشيل الولد وتخلي الولد هيتكرر كلمة علي، يحصل بهذا التكرار تحصل بني علاقة سببية. من تصور هذا اللفظ، تصور هذا المعنى. فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشأ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجة هذه العملية أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه، يشبه السيد الشيخ رضوان الله عليه، كم دقيقة أكو فرصة خلي أكمل هذا الموضوع، يشبه هذه العملية الواعية المتعمدة لإيجاد قارن بين معني بين تصورين، حتى الإنسان بعد ذلك يتذكر كل ما يتصور أحدهما يتصور الآخر، يشبه ذلك بما قد يتعمده الإنسان في إيجاد قارن بين شيئين في تصوره، فيما إذا يخشى على نفسه أن ينسى شيئا فيقرن بين ذلك الشيء الذي يخشى أن ينساه وبين شيء آخر دائما هو في ذكره. إذا أقرن بينهما عندئذ بعد ذلك كل ما أراد أن يتذكر ذاك الشيء عن طريق هذا الشيء الذي دائما يتذكر يتذكر ذاك الشيء الآخر. مثلا بالنسبة إلى طبيب يسأل، احتاج إلى طبيب عيون، يسأل عن طبيب العيون في هذه المدينة، يقال له بأن طبيب العيون في هذه المدينة اسمه كذا، اسمه جابر، حتى يحتاج هذا الطبيب حتى يذهب إليه ويستفيد من هذا الطبيب. يخشى أن ينسى اسم الطبيب، إذا نسي اسم الطبيب ما يقدر يحصل، يخشى على نفسه أن ينسى اسم الطبيب، ماذا يصنع لكي لا يخشى اسم الطبيب، اسم طبيب جابر؟ يقول بأنه أنا بالأمس صدفة قرأت كتاب، هذا الكتاب أخذ من نفسي أخذا كبيرا، أعجبني هذا الكتاب ومؤلفه جابر، خل أتذكر متى ما نسيت اسم الطبيب أتذكر بأن اسمه هو اسم هذا مؤلف هذا الكتاب. يقرن في ذهنه بين تصوره لاسم الطبيب وتصوره لاسم مؤلف هذا الكتاب، وبعد ذلك كلما نسي اسم الطبيب يقول بأن اسم الطبيب كان شنو مشابها لاسم مؤلف هذا الكتاب فيتذكر. عملية الواو هي في روحها وجوهرها أين مثل هذه العملية. ونستطيع أن نشبه الوضع على الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي نأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى ما تصورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الواو كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الواو انسباق المعنى الموضوع له. هذه الأسطر الأخيرة بحاجة إلى توضيح، لأنه يطرح فكرة كون التبادر علامة للمعنى الحقيقي، هذه بحاجة إلى توضيح يبقى. للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى